بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر شعبان عام 1447 نتدارس بإذن الله عز وجل كتاباً أو قصيدة جميلة من القصائد التي نظمها الإمام المشهور ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في فضل العلم والحث عليه. وهذه القصيدة كما تقدم معنا قصيدة مختصرة، اخترناها لضيق الوقت ولكونها تناسب هذه المدة التي بقيت من شهر رمضان. هذه القصيدة ناظمها الذي نظمها هو الإمام المشهور أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني رحمه الله. إمام مشهور من أئمة السنة والمغرب، من أئمة السنة، وهو من بلاد المغرب، مشهور بابن أبي زيد القيرواني نسبة إلى مدينة قيروان، وهي من المدن المشهورة التي اشتهرت بالعلم والتعليم، وهي في بلاد من بلاد المغرب، وتقع الآن في بلاد تونس. هذا الإمام ولد في عام 310، ومنهم من قال في عام 316. طلب العلم في بلاده كعادة أهل المغرب، شرع في حفظ القرآن وهو صغير السن، وعادة أهل المغرب مع وتأثر به الشمال ومن كان من شمال إفريقيا أيضا إلى غالب البلدان التي دخل عليهم الإسلام، تأثروا به جدا. فكان من عاداتهم الطيبة أن الولد يحفظ القرآن أولا، ولا يخلطون مع القرآن علما آخر، بخلاف المدن الأخرى. وهذا الذي مشى عليه أهل بلادنا وكثير أيضا من بلدان إفريقيا، أن الإنسان يحفظ القرآن ثم يشرع بعد حفظ القرآن وإتقانه في دراسة العلوم الأخرى، علوم الآلة وما كان من هذا الباب. ولهذا ذكر ابن خلدون رحمه الله في مقدمة جميلة التي كتبها في بلاد المغرب، ابن خلدون أصله حضرمي من بلاد اليمن لكنه رحل إلى بلاد المغرب فمات فيها، مقدمة الجميلة ذكر فيها أن عادة المغرب وشمال إفريقيا ومن جاورها من البلدان وما جاورها من البلدان أنهم يحفظون القرآن. قال: وطريقتهم أقوم الطرق في التعليم، أن الولد يبدأ له أولا في حفظ القرآن، فإذا ولا يخلط مع الحفظ شيئا آخر، يحفظ فقط، ثم بعد حفظ القرآن يشرع في دراسة علوم الآلة قليلا قليلا. الشاهد من ذلك أن هذا الإمام رحمه الله حفظ قرآنه صغير السن، ثم بعد ذلك شرع، درس مبادئ العلوم من لغة ونحو وصرف وما كان من هذا الباب، ثم درس الفقه على مذهب مالك، لأن المغاربة هم مالكية في الفقه، ولهذا الإمام رحمه يعتبر مالكي المذهب. وتبرز في علوم أو برز في علوم كثيرة، برز في علوم كثيرة، وكان من الذين نجاهم الله من علم الكلام ومن عقائد السيئة، فيعتبر الإمام رحمه الله من أهل السنة ومن علماء السنة. فلهذا لما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في السير في المجلد السابع عشر، طبعا التي عندنا في المجلد السابع عشر صفحة عشرة، قال: كان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول. قال: كان رحمه الله، أي ابن أبي زيد القيرواني، على طريقة السلف في الأصول، ولا يدري الكلام ولا يتأول، أي لا يدري علم الكلام، ليس هو من تأثر بالأشاعرة ولا من تأثر كذلك بالجهمية والمعتزلة وأولئك المتكلمين. قال: لا يدري ما الكلام ولا يتأول. وهذا ثناء رحمه الله على هذا الإمام، وأنه من أئمة العلم الذين ثبتوا على طريقة السلف رضوان الله عليه. له كتب كثيرة، من أشهر كتبه رسالة في الاعتقاد، شرحها أئمة السنة، بعض علماء السنة، وهي رسالة جميلة وجد فيها بعض الأغلاط، لكن رسالة جميلة في بابها، وتدرس في بلاد المملكة، في بلاد المملكة وفي غيرها. وله كتب معتمدة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وله رسالة في الذب عن الإمام مالك رحمه الله، وله كتاب أيضا في كذلك في القضاء وفي بعض أبواب الفقه. فهو إمام مشهور يعظم أهل المغرب تعظيما عظيما. هذه القصيدة التي بين أيدينا هي منظومة صغيرة نظمها هذا الإمام رحمه الله في فضل العلم والحث عليه، وهي تحتوي على 18 بيتا، فهي إذا منظومة مختصرة يمكن حفظها في يوم أو يومين، يمكن حفظها في يوم أو يومين، وهي جميلة سلسة، ليس فيها يعني ركاكة أو ما يشق على الإنسان ولا يعني أنه يحفظ. الإمام رحمه الله ركز في هذه المنظومة على 4 أمور. الأمر الأول: كون المطالب كثيرة والعمر يقصر عنها، يعني تركون من الكفار المسلمون الأسرة الواحدة، الأسرة الواحدة تجد أن أبناءها يختلفون في المطالب، في المقاصد، في الأشياء التي يريدونها. تجد مثلا هذا الوالد يربي أبناءه، يربي أبناءه، يعني المسلمون مثلا على حفظ القرآن في بداية الأمر، الآن مثلا على إدخال مدارس هذا الذي، لكن تجد مثلا أن أفكار الناس تختلف. هذا الولد مثلا يحب أن يكون كذا، يحب أن يكون مهندسا، هذا يحب أن يكون عالما، هذا يحب أن يكون طبيبا، هذا يحب أن يكون تاجرا يجمع المال. الناس يختلفون في ذلك. إذن المطالب التي تكون في الحياة كثيرة، وكل له مطلبه، وكل إنسان إذا عقل، يعني إذا صار له إدراك، ينظر له من هذه الدنيا مطلب، يعني ينظر له من هذه الدنيا مطلب، ينظر له هدف يتحرك على منواله لطلبه. فتجد مثلا من يريد المال يذهب إلى التجارة لأجل أن يجمع المال، من يريد مثلا أن يكون مهندسا يذهب لمدارس التعليم التي فيها مثلا تعلم هندسي يصير كذلك، من أراد أن يكون طبيبا يذهب إلى هذا الاتجاه. فكل، جميع الناس يتجهون بعد حصول الإدراك لهم إلى مطلبهم، لتحقيق مطلبهم. ومطالب الحياة كثيرة، يعني لا يمكن الناس أن يجمع بين هذه المطالب، هذا شيء صعب. هذه المقدمة الأولى. والعمر يقصر عنها، نعم، العمر يقصر عن هذه المطالب، لا يمكن للإنسان أن يجمع هذه المطالب، يكون مهندساً، يكون طبيباً، يكون تاجراً، يكون كل شيء لابد أن يكون. هذا يقال ما عنده عقل. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يجمع بين هذه المطالب. بعض الناس ربما يريد يعني يقع في ذهنه أنه يريد أن يكون وأن يكون، هذا لا يكون، لأن لو عمرت عمر نوح ما تستطيع أن تجمع بين هذه المطالب. إذن فالعاقل من الناس بغض النظر عما يختاره هو الذي يختار له مطلبا وإيش ويمشي عليه، يمشي لأجل إلى اتجاهه لأجل أن يصل إلى ذلك المطلب. الأمر الثاني الذي ركز عليه المصنف رحمه الله بعد هذه المقدمة الجميلة أن أعظم المطالب وأشرفها العلم، وهذا باتفاق العقلاء، العلم الشرعي أعظم المطالب وأشرفها العلم الشرعي. نحن لا نتحدث عن الأحمق أو عن المجنون أو عن الغبي الذي لا يعرف مطلبا أو لا يريد أن يصل إلى مطلب، نحن نتحدث مع الحكماء، مع العقلاء، مع الأذكياء الذين يريدون أن يصلوا إلى مطالب. إذن فما هو أعظم المطالب وأشرفها؟ أعظم المطالب وأشرفها العلم الشرعي، أعظم المطالب وأشرفها العلم الشرعي. فالإنسان لأن هذا الذي ينتفع به في دنياه وفي أخرى، ولأن العلم كما سيذكر المصنف رحمه الله هو المطلب الوحيد الذي يمكن لك أن يجمع بين، لا أقول المطالب، وإنما بين فوائد المطالب. لأن الإنسان إذا طلب مطلبا يريد من ذلك إيش؟ نتيجة، يريد من ذلك ثمارا. فالعلم هو المطلب الوحيد الذي يجمع لك ثمار المطالب كلها التي تنتفع بها طبعا، هو الذي يجمع لك. إذا أردت الدنيا ففي الدنيا العلم، إذا أردت الجاه ففي الجاه العلم، إذا أردت الرئاسة في الرئاسة العلم، إذا أردت كل شيء، إذا أردت الآخرة، إذا أردت الجنة، في كل شيء العلم. وهذه حقيقة. ولهذا في الأمر الثالث المصنف رحمه الله يشرع فضل العلم، بيان فضل العلم، وفي بيان فضل العلم وأهميته، وهذا ترتيب جيد لما بين المطالب وأن أعظم المطالب العلم الشرعي، ثم شرع بعد ذلك ببيان فضل العلم وأهميته ليبين لك أنه أعظم المطالب، ليبين لك أن العلم هو أعظم المطالب. الأمر الأخير الذي ركز عليه المصنف رحمه الله في منظومته هنا آداب طلب العلم. إذا عرف الإنسان عظم هذا المطلب وفضله وأهميته ينبغي له أن يعرف بعض الآداب التي لا بد منها في العلم حتى لا يخسر مطلبه. لأن كثيرا من الناس قد يطلب العلم، يريد أن يصل إلى، يطلب هذا المطلب، ولكن مع ذلك لا يصل إليه. ما السبب؟ أنه لم يتأدب بآدابه كما تقدم، لم يسلك مسالك أهل العلم، لم تتوفر فيه شروط